السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، تناولت في الدرس السابق مهمات من أحكام الزكاة من حيث الحكم وحكمة التشريع، ومن حيث ثواب من يؤديها ابتغاء وجه الله عز وجل وعلى الوصف الشرعي، وخطر التفريط فيها، وثناء الله جل وعلا على المنفقين والمتصدقين، وذمه للبخلاء ووصفهم بالنفاق والكفر. اليوم أذكر الأموال الزكوية، شيء من الاختصار لأن الوقت لا يسمح. فالأموال الزكوية نوعان: نوع يسمى الأموال الظاهرة، النوع الثاني الأموال الباطنة. والأموال الظاهرة أيضا نوعان: بهيمة الأنعام السائمة الراعية أكثر الحول التي تتخذ للدر والنسل، والحبوب والثمار، كل ما يقتات ويكال ويدخر. هذه الأموال الظاهرة جعل الله عز وجل فيها الزكاة مطلقا، كما قال سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومهمة خرصها وتقدير الواجب فيها وقبضها وصرفها لمستحقيها معلقة بولاة الأمور، فهم الذين يبعثون العمال والسعاة لهذا الغرض، وهم أمناء على ذلك، وأداؤها إليهم تبرأ به الذمة بالإجماع، الإجماع على العلم، حتى ولو سيء التصرف فيها أو بذلها لغير مستحقيها أو لغير ذلك، فإنها أمانات، والله تعالى سائلهم عن أماناتهم، وحكمهم للناس أعظم من الزكاة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. قال جل وعلا في خطابهم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال جل وعلا في خطاب عامة المؤمنين: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الأموال مسؤوليات ولاة الأمور، الأموال الظاهرة، وتؤخذ منها الزكاة مطلقا في جميع الأحوال، لأنها أموال تتعلق بها نفوس الفقراء ويترقبونها، هي ظاهرة. النوع الثاني من الأموال الأموال الباطنة، وهي نوعان: النقدان الذهب والفضة الأثمان، وعروض التجارة. فهذه إن طلبها ولي الأمر تعطى إليه، تعطى له، وإن لم يطلبها فإن صاحبها مؤتمن عليها، يجتهد في معرفة الواجب فيها وإخراجه إلى مستحقه، ويستعين بأهل العلم وأهل الخبرة بأحوال الناس إلى غير ذلك. والمقدار الواجب في هذه الأموال أمر يسير، يعني الله تعالى أعطى العباد الكثير واستقرض منهم اليسير، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فالزروع والثمار مثلا فيها العشر فيما لا يسقى، فيما يسقى بلا مؤونة من المطر والأنهار والعيون، وفيها ربع العشر فيما يسقى بمؤونة، ونصف العشر حسب هذا. بهيمة الأنعام يعني في الإبل مثلا في الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث أشياء، وفي العشرين أربع أشياء، في 25 ابن لبون أو بنت مخاض، ثم تبدأ الأسنان في هذا، يسير يعني. في 40 شات حتى تبلغ المئات، ويكون في كل 100 شاة، في 40 من البقر مسنة، وفي 30 تبيع، يعني قدر بسيط. في عروض التجارة والأثمان أيضا نفس الشيء، لا يجاوز 2.5%، لا يجاوز 2.5%. فمن عنده مثلا 1000 ريال، إذا فرضنا أن 1000 هو النصاب، يكون عليه 25 ريال. النصاب يوزن ويقدر ب الذهب والفضة، فنصاب الذهب 20 مثقال، وهذه اختلف العلماء رحمة الله عليهم في تقدير هذه المثاقيل بالغرامات، من يقدرها في مثلا 57 غرام إلى 92 غرام، يختلفون. وفيها أيضا مسألة النحاس، كم نسبة النحاس في الذهب والفضة وغير ذلك. فالمهم أنه الوسط، إن الفضة النصاب 595 غرام، 595 غرام، والغرام الآن يسوى 3 ريال على الأكثر، على الأكثر 3 ريال. فإذا ضربت 595 في 3 ريال يجيك يعني ما يقارب 1700 وكذا، هذا أقل ما تجب فيه الزكاة، وما زاد فبحساب. الذهب 85 غرام، الغرام اليوم وش يسوى؟ يعني يزيد عن 120، أضرب 85 في 120 يطلع أقل نصاب الذهب. الأوراق النقدية بجميع العمل، بجميع جهات الإصدار، ريال، دينار، دولار، ليرة، يورو، أي شيء، كل هذه ملحقة بالذهب والفضة، فتقوم بها، ففيها 2.5%. إن حسبتها بالفضة مثلا فيقال أقل ما عليك ما قيمته 1700 وكسر، هذا أقل النصاب وما زاد بحسابه. وإن قومت بالذهب يصير مثلا 11000 وكسر. فالمقصود أنها 2.5% الواجب في الأموال الباطنة، الذهب والفضة والأوراق النقدية ملحقة، والغالب أنها تلحق بالفضة، الغالب أنها تلحق بالفضة، أنها بديل عن الفضة عند أكثر أهل العلم. عروض التجارة هو النوع الرابع، يقوم بما يساوي وقت وجوب الزكاة. وعروض التجارة المراد به كل شيء معد للبيع، كل شيء معد للبيع، معروض للبيع، إذا مضى عليه سنة من إعداده البيع وعرض البيع وجبت فيه الزكاة، سواء بيع أو لم يباع، يقدر في وقته كم يسوى، يخرج 2.5%. فإذا واحد عنده 100,000 ريال مال في حسابه مضى عليه الحول، يخرج 2.5%. واحد عنده أرض عارضها للبيع ومضى الحول، يسأل المكاتب العقارية 2 أو 3 كم تسوى، ويعرف القيمة ويخرج 2.5%. واحد عنده محل تجاري في أدوات أو أطعمة معروضة للبيع، يجرد هذا المحل بقيمته في اليوم هذا يوم الحول، ويعرف القيمة الإجمالية ويخرج 2.5%. أمر ميسر والله الحمد، ومع ذلك هذا الذي تخرجه مخلوف عليك، لأن الله عز وجل قال وما أنفقتم من شيء يخلفه خير الرازقين، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. ودلت الأحاديث على أنه الصدقة تزيد المال لا تنقصه، أيضا لأنها تحل فيه البركة وتدفع عنه الشر. هذه مهمات. من المهمات أيضا موضوع زكاة الحلي، الحلي المستعمل، يعني واحد عنده ذهب خام ونسات مثلا، هذا معروف أنه فيه زكاة، عنده فضة كذلك، لكن الإشكال في مسألة ذهب يستعمل حلي. بعض النساء عنده حلي قيمته 200,000، بعض عنده 10,000، الحلي المستعمل اختلف في أهل العلم رحمة الله عليهم وجوب الزكاة فيه على قولين قديمين وقت الإمام أحمد والبخاري وغيره من الصحابة رضي الله عنه. فمن أهل العلم من أسقط الزكاة فيه لعدم الدليل الصريح، ولأن القاعدة أن الشيء المستعمل الذي ينقص بالاستعمال أنه لا زكاة فيه، كالثياب والأثاث والمتاع والدواب التي تركب والسيارات وغير ذلك معدات الذي يستعمل وينقص ما يحتمل مواساة، الذي يحتمل مواساة الذي يزيد وينمو هذا ما يزيد. ومن أهل العلم من قال إن الذهب وردت فيها والذهب والفضة الحلي وردت فيه نصوص خاصة وإن كانت ضعيفة فإن يسندها الأصل العام، لأن النصوص جاءت في ذكر عموم الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فقالوا هذه الأحاديث الضعيفة وإن ضعفها أهل العلم مثل البخاري رحمه الله وغيره من أئمة الحديث قالوا إلا إنها تسندها الأصول العامة الأحاديث الأخرى والنصوص العامة، فهي تدل على وجوب الزكاة في الجملة. وتوسط طائفة من أهل العلم بين القولين فقالوا إن الحلي لا يخلو، إما أن يستعمل ويعار فهذا لا يزكى، عارية زكاته، المرة تعطي أخته وبنت عمه وجارته هذه زكاة مواساة، وأما إن كان لا يستعمل ولا يعار ففيه الزكاة لأنه مال محبوس، وأيضا فإن الذهب تتغير أسعاره يزيد، حريم عنده ذهب له 20 سنة ما يسوى شيء باعه الآن على 50,000 وكان ما يسوى 3,000 أو 4,000، فصارت الماء الخلاف قديم جديد، يعني قديم يتجدد. لماذا؟ لأن القول يشتهر بشهرة قائل، القول يشتهر بشهرة قائل، فإذا إنه اشتهر القائل بإيجاب الزكاة في حلي الذهب اشتهر القول وأخذ به عامة الناس، وإذا تغير هذا القائل وجاء قائل آخر بعدم وجوب الزكاة يقول بعدم وجوب الزكاة في حلي المستعمل خفي القول الأول وظهر القول الثاني وصار الناس لا يزكي، فدل على أن الأمر فيه سعة يعني ما في ضيق. فالمرأة هنا كانت تعير الحلي فتزك لا تزك، إن كانت لا تعير تزكي مثلا، إذا كان عندها غنى لها دخل ما يمن عليها زوجها ولا أبوها ولا غير فتزكي الحمد لله احتياطا لها، وإن كان لا تبي تستقرض أو تبي تسأل أو تبي تكسر اللي عنده وتبيع مشان الزكاة ما أوجب الله عليها. هذه من المسائل اللي يعني ينبغي الناس يأخذون على سعة بال ولا يضيقون، يعني لا بالقول بإيجاب زكاة الحلي ولا بالقول الآخر بعدم إيجاب زكاة الحلي، الأمر فيه سعة والخلاف قديم يتجدد، مسائل كثيرة من مسائل الشرع فيها خلاف قديم ويتجدد والأمر واسع، لكنك أنت كمستفتي ولا عامي تأخذ بقول من تثق بعلمه وأمانته وورعه تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى فقط وتخرج من الموضوع. إن أفتاك بإيجاب زكاة الحلي أخذت بهذا القول، وإن أفتاك بعدم إيجاب زكاة الحلي تركت القول ذا وأخذت القول الثاني، والأمر في هذا في سعة. الديون اللي لك عند الناس هل فيها زكاة ولا لا؟ يقال هذا في تفصيل، إن كان اللي عنده الدين ملي وموفي فهذا حكم الذي المال الذي عندك تزكيها وتقول زك عني، أما إذا كان مماطل أو معسر أو مال محجور ما تدري متى يحصل لك، مساهمات ميتة وإلا أموال عند شركات تلف وتدور على الناس وإلا عليها رقابة من الدولة ومنع من التصرف هذا ما فيه زكاة حتى تقبضه، إذا قبضته إن شئت تستقبل حولا جديدا من قبضه إذا مضى الحول وهو عندك زك الموجود، وإلا زك سنة عن المدة الماضية كاملة. وهذا يدل على أن الأمر والله الحمد واسع، لكن الناس يضيقون على أنفسهم، وإلا فالأمر واسع والزكاة مواساة، إن كان المال يحتمل مواساة يواسى، من ما يحتمل مواساة ما يواسى به. ولذلك ليس على الرجل في متاعه صدقة ولا على فرسه اللي مثل السيارة ما في صدقة. الشيء المستعمل الذي يستعمل الإنسان لحاجته وينقص باستخدام ما في شيء، ما يهتم بمواساة. هذه من أهم المهمات في باب الزكاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.